الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 31 بعد 300 من صحيح مسلم، وهو الدرس 3 من كتاب الفرائض. قال: باب من ترك مالا فلورثته يقتسمونه بينهم على الأنصبة الشرعية. وقد تقدم معنا أن الأنصبة الشرعية تنقسم إلى قسمين: فرض وتعصيب. ومن باب التقريب، الفرض ثلثان للبنتين فما فوق، وما في حكمهما النصف للبنت أو للأخت أو للزوج، وما في حكمهم الثلث للأخ والأم، الربع للزوج في حال وجود الفرع الوارث لزوجته الهالكة أو للزوجة في حال عدم وجود الفرع الوارث لزوجها المتوفى، الثمن للزوجة أو للزوجات في حال وجود الفرع الوارث، والسدس للأب والأم مع وجود الفرع الوارث. هذه هي الأنصبة، وما سوى ذلك فتعصيب. وصاحب التعصيب يزيد حظه بقلة الوارثين، وينقص حظه بكثرة الوارثين. أما صاحب الفرض فحظه مقدر بما قدر به، صاحب النصف يرث النصف كثروا أم قلوا، صاحب الثلث يرث الثلث، صاحب السدس يرث السدس، وهكذا. والأصل في التعصيب ما مضى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال رحمه الله بسلام المتصل: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال: حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي، يونس بن يزيد حاء، وحدثني حرمل بن يحيى التجيبي مصري، واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب مصري قال: أخبرني يونس مصري عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل، يعني يؤتى بالرجل الميت ليصلي عليه يكون عليه الدين، فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، لأن الدين مقدم على الوصية وعلى قسمة التركة، ولا يقدم على الدين إلا مونة التجهيز. وأما قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدمت الوصية لفظا لا واقعا لضعف المطالب بها، وأما الدين فالمطالب به في القوة بما أخر لفظه. مفهوم يا أخوة؟ بعد وصية يوصى بها أو دين أو يوصي بها أو دين، ليس المعنى أنك تقدم الوصية على الدين، وإنما تقدم الدين، لكن الوصية أغلب الناس يتلاعبون بها، فقدمها الله عز وجل في اللفظ للعناية بها والاهتمام بها، لا سيما الوصية الشرعية. فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم، يعني من باب الزجر عن الدين. وإلا فإن صاحب الدين كغيره من المسلمين يحتاج إلى شفاعة ودعاء له ونحو ذلك. ولو كان لا يجوز الصلاة عليه مطلقا ما أمر الصحابة أن يصلوا عليه. فلما فتح الله عليه الفتوح وكثرت الأموال, كثرت أموال المسلمين بعد أن كانوا فقراء. انظر, حين منعوا من دخول مكة في الحديبية وعدهم الله خيبر, وكانت خاصة لمن حضر الحديبية, إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك معهم أصحاب الحبشة, وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها خيبر. قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن توفي عليه دين فعلي قضاءه, وماله الذي تركه لورثته, ومن ترك مالا فهو لورثته يقتسمونه على الأنصبة الشرعية. هكذا ينبغي لأولياء أمور المسلمين إن كانت لديهم القدرة على قضاء دين المديونين أن يسعوا في قضائها. وللشوكاني رحمه الله في ليل الأبطار, وكذلك في الفتح الرباني, كلام على هذه المسألة, وأنه كما أخذ أولياء الأمور الزكوات والخمس وما في الباب, يجب عليهم أن يؤدوا الحقوق التي على الأموات ممن عجز عن أداء حقه. وفي الرواية الأخرى قال: وأيكم والذي نفسي محمد بيده, إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به, فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. إيش معنى ضياعا؟ يعني ترك ذرية لا نفق لهم ولا معين لهم, ربما يضيعون فيهتم بهم ولي الأمر. وما يسمى بالضمان الاجتماعي هذا أصله, مسألة الضمان الاجتماعي وإعطاء المعاشات للعجزة والأيتام وأصحاب الزمانة من المرضى ونحوهم, يجعل لهم ولي الأمر في بيت المال المسلمين ما يستعينون به بعد عون الله على قضاء حوائجهم. وكثير من الدول عندها هذا الباب, فعندنا في اليمن ما يسمى بالضمان الاجتماعي, وفي المملكة يسمونه حساب المواطن, يوضع لهم شيء مما يستعينون به, فيرعى العاجز والأرملة واليتيم والمسكين ومن في بابهم. وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان, من ترك مالا فلعصبته من كان, سواء كان ابنه أو كان أبوه أو كان أخوه أو كان عمه أو من في حكمهم كأبناء من ذكر, حتى الجد أيضا عصبة. وفي رواية: أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل, فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه, وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. وفي رواية: من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا. كلا بمعنى دينا ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله: قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي من مال مصالح المسلمين، وقيل من خالص مال نفسه، وقيل كان هذا القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وقيل التبرع منه. والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم. اختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين، فقيل يجب قضاؤه من بيت مال المسلمين، وقيل لا يجب. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا أخذ منه شيئا، وأن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم. قال: أما الضياع والضياع فتح الضاد، والمراد عيال محتاجون ضائعون. قال الخطاب: الضياع والضياع هنا وصف لورثة الميت بالمصدر، أي ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع ألا شيء لهم. والضياع في الأصل مصدر ما ضاع، ثم جعل اسما لكل ما يعرض للضياع. وأما الكل ففتح الكاف، قاله الخطاب وغيره. وهذا نكون في هذا اليوم الموافق الخامس من ربيع الآخر لعام 1440 قد انتهينا من كتاب الفرائض من صحيح الإمام مسلم، ويليه كتاب الهبات. أخذنا حديثا واحدا، وقد جاء عن غير أبي هريرة في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع وغيره، وهو أصلا في مسألة قضاء الدين من بيت مال المسلمين، وأصلا في أن ورثة الميت هم الذين يأخذون ماله، لا يذهب إلى بيت مال المسلمين ولا يذهب إلى غير ذلك من الحقوق، إلا إذا كان عليه دين فيقدم الدين، وإلا فهكذا: مات الميت وعليه دين، أول ما يقوم به الورثة تجهيز مؤنة الدفن من قيمة القبر إن كنت في بلد يحتاج إلى قيمة، وقيمة الكفن، وأجرة المغسل إن كانوا يحتاجون إلى ذلك، وأجرة الحفار إن كان الناس لا يقومون إلا بذلك. المهم مؤنة الدفن. في بعض الدول مؤنة الدفن تكلف آلاف الدولارات، في مثل البلاد الأوروبية والبلاد الأمريكية ما عندهم أوقاف، كفار شأنهم الحرص على الدنيا، فعند ذلك ربما تشتري القبر بكذا وكذا ألف دولار لمدة سنوات معدودة، فإن أردت أن يبقى صاحبك في القبر تجدد هذا العقد بينك وبينهم. أما عندنا في البلاد الإسلامية الحمد لله كثير من المسلمين يوقفون المقابر، والله أن مقابر القاهرة مد البصر محفورة جاهزة، ما يسمى بالمقابر الشرعية فضلا عن مقابرهم البدعية التي عبارة عن أبنية ويدخلون الأموات في غرفها تظنها مدنا لكثرتها ولزخرفتها، والله ظننها مدنا، فلما تصل إلى المقبرة المسمى بالشرعية تنظر ما ها هنا وما ها هنا وما ها هنا، قبور محفورة جاهزة. وهكذا في بلد الحرمين مقابر كثيرة جاهزة معدة لقبر الأموات، وفي البلاد اليمنية الحمد لله أكثر مقابرهم على هذا الأمر على الوقف. وأما الكفار نعبر بهم البوذيون يحرقون أمواتهم، وبعضهم ربما يأخذ رفاته معه. قال واحد يمني كان في المملكة، هو وهندي يسكنون في عزبة واحدة، ويوم من الأيام دخل صاحبنا يطبخ له شكشوكة ومدري إيش، المهم رأى قارورة هكذا علبة فيها مثل البهارات، أخذ هذه العلبة ويصبصب متبلات ويتغدى أكل أكلة عجيبة. وبعد ذلك وصل الهندي كان يقول بابا وين بابا وين، يبكي، والرجال يقول له ايش بابا ايش هو بابا هذا. وفي الاخير صح ان بابا هو اللي داخل علبتك محروق، وصاحبنا صلحه بهارات. فصحيح في بلاد الهند وبلاد سريلانكا واغلب بلاد اسيا الشرقية يحرقون أمواتهم، وكثير من الصينيين لا سيما في بلاد ماليزيا وغير ذلك يستأجرون بيوتا كبيرة، عمارات من 15 دور 20 دور، أنت تظنها للأحياء هي للأموات، يستأجرونها بالآلاف الدولارات، وغرف وأضواء، مساكين جهال ما يعلمون أن الحياة البرزخية شأنها شديد على الكافرين والمنافقين وكثير من عصاة المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. والله لو يفعلوا لهم ما فعلوا من التوابيت أو من المكيفات أو من المبردات أو من الأضواء ما تنفعهم، ما ينفع الإنسان في عمله في قبره إلا العمل الصالح ينفعه الله به ويسلمه الله من أهواله، وإلا كما في الحديث من أنت فوجهك الذي يبشر بالسوق على أن عملك السيء. يقول رجل عليه دين كثير ولم يستطع أن يسدد، ماذا عليه؟ استغفر الله، يدعو الله بالفرج، يدعو الله بالفرج، إن عجز عن ذلك ما معه إلا أن يدعو الله بالفرج، وإلا فإن الدين شأنه شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لي الشهيد كل ذنب، ثم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وإن كان صادقا في نية القضاء حتى وإن مات وهي عليه لعل الله أن يتجاوز عنه في المؤاخذة بها ويسر من يقوم بحمالتها أو من يقوم بأدائها، أو أن الله عز وجل يجازي المدين بالأجر والثواب ويعفو عن هذا المستدين. فنسأل الله السلامة والعافية. قيل في المثل لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين، وقال بعضهم الدين هم طالما حمله الكرماء، وقال بعضهم الدين رق فانظر عند من تجعل رقبتك، إلى غير ذلك من الأقوال. وقال بعضهم الدين هم بالليل ومذل بالنهار، إلى هنا بارك الله فيكم.